يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمامنا التقي محمد، سلام على أبي جعفر الجواد في يوم ميلاده الشريف، سلام على قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 30 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء العاشر من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف. أما العنوان الصغير، تحريف الدين الخوئي مثالا، وهذا هو القسم الرابع وهو الأخير. في بداية الحلقات التي عنونت بهذا العنوان، الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف، كان الحديث عن تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة، ومر الكلام بهذا الشأن إلى أن وصلت إلى عنوان الحلقات المتأخرة، تحريف الدين الخوئي مثالا. هذا العنوان عنوان كبير، ولا يمكنني أن أغطي تفاصيله في عدد محدود من الحلقات. كل برامجي بحلقاتها الكثيرة وساعاتها الطويلة تمثل جانبا من هذا العنوان. هذا عنوان كبير جدا. أتعلمون لماذا؟ مشكلتنا كبيرة. التحريف في الدين الذي عندنا تحريف شامل في كل تفاصيل الدين. حوزة الطوسي، حوزة النجف، حرفت كل شيء. لم تبقي من دين محمد وآل محمد شيئا. لقد حرف مراجع الشيعة دين محمد وآل محمد تمام التحريف. وإنما اتخذت الخوئي مثالا، وما حدثتكم عن كل شيء عن الخوئي، وإنما عرضت نماذج من تحريفه للدين. لكنني لابد أن أسجل هذه الملاحظة من أنني لا أعتقد أن الخوئي قد حرف الدين عامدا بنية التحريف للدين، لأنني لا أملك دليلا على ذلك. حينما أقول لا أملك دليلا على ذلك بالنسبة لي، لا أملك دليلا لي أستدل به على أن الخوئي قام بتحريف الدين عامدا قاصدا، لا أملك دليلا على ذلك، ولذا لا أقول بهذا القول. قد تسألون إذا لماذا حدث ما حدث من قبل الخوئي؟ الذي حدث من قبل الخوئي قد حدث من قبل الآخرين، من الذين سبقوه ومن الذين جاءوا من بعده، وسيبقى الحال هكذا ما دامت حوزة النجف وكربلاء على منهاج الطوسي. التحريف بدأ منذ أول يوم تأسست فيه حوزة النجف سنة 448 للهجرة، فهذه الحوزة أسست على منهج مضمونه، مضمون هذا المنهج تحريف الدين. المراجع منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا ساروا على منهج التحريف هذا، وهم يتصورون أنهم يسيرون في منهج التحقيق. الخوئي كان محرفا للدين لأنه سار في المنهج نفسه، ولأنه قلد الذين سبقوه. ومشكلة الجميع هي عدم اطلاعهم على معارف أهل البيت. السبب أنهم أنكروا أحاديث أهل البيت وأنكروا تفسير العترة للقرآن. مراجع حوزة النجف لا يفقهون من القرآن شيئا مطلقا، وفقا لتفسير علي وآل علي، لأنهم يكفرون بهذا التفسير. تفاسيرهم موجودة وهي دالة على ذلك. تفاسيرهم التي كتبوها كتبت وفقا للمنهج العمري، حسبنا كتاب الله. لم يقتربوا من تفسير علي وآل علي للقرآن أبدا، وبهذا فإنهم قد نقضوا بيعة الغدير. أما أحاديث العترة الطاهرة فإنهم ينكرون في أحسن الأحوال أكثر من 90%. أما السيستاني وأمثال السيستاني فإنهم ينكرون أكثر من 95%. وحينئذ لا يطلعون عليها ولا يعبؤون بها. النقص الذي سيتشكل عندهم يملؤونه بأكاذيب النواصب أو باستحساناتهم الخرقاء، وهذا هو الذي حدث. تحريف الدين هو هذا، والخوئي سار على المنهج نفسه. مشكلة الخوئي ليس مطلعا على تفسير علي وآل علي للقرآن، هذا تفسيره البيان من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة فيه مخالف لمنهج علي وآل علي. هذا التفسير الذي يعدونه من مفاخر حوزة النجف، تفسير البيان تفسير ضلال من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه. مشكلة مراجع النجف هي هذه، يكتبون الضلال ويعتقدون هو الهدى، يتفوهون بالجهل ويعتقدون أن هذا هو العلم، يقومون بالتضريط ويسمونه التحقيق، يكتبون التسخيف والتسفيه ويسمونه التجديد، مثلما قرأت عليكم ما كتبه محمد الشيرازي وصادق الشيرازي في قضية تشكيل الجيش في الدولة الإسلامية. هذا يسمونه تجديد، الذي يكتبه الخوئي يسمونه تحقيق أتباعه، وهو تضريط. وهذا الذي يكتبه محمد الشيرازي وصادق الشيرازي أتباعهم يسمونه تجديد، وهو تسخيف. مشكلتنا نحن ما بين التحريف والتسخيف، ما بين التضريط والتسفيه، هذه مشكلتنا. والشيعة تعتقد أن التضريط هذا تحقيق، وأن التسخيف هذا والتسفيه هذا تجديد، فيسمون الشيرازي بالمجدد ويسمون الخوئي بالمحقق، وهكذا ضاع ديننا بين هؤلاء. وإنما أتحدث عن الخوئي وعن الشيرازي لأنهما خصمان. ومشكلة العداء فيما بين هذين الشخصين معروفة في واقعنا الشيعي، القضية ليست خاصة بهذين، هذه مشكلة مستمرة منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا، ويبدو أنها ستبقى مستمرة. الواقع الشيعي في حقيقته يعيش ما بين التضريط والتسفيه والتسخيف، والشيعة يعتقدون أنهم يعيشون ما بين التحقيق والتجديد. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. لكننا إذا أردنا أن نبحث عن السبب هو نقض المراجع لبيعة الغدير. حينما نقضوا بيعة الغدير تركوا تفسير علي وآل علي للقرآن، وتركوا قواعد المنطق العلوي في فهم المعارف الدينية، هذا علي يفهمكم بعدي، وذهبوا إلى الشافعي، وذهبوا إلى الأشاعرة والمعتزلة، وجاءونا بمنطق لفهم الدين من هناك، وتركوا قواعد المنطق العلوي في فهم المعارف الدينية. هذه هي المشكلة التي حدثت. وحوزة النجف وكربلاء لا تريد أن تصحح هذا الواقع القذر، والشيعة يصفقون لها. هذه هي المشكلة من الآخر بنحو موجز ومختصر ومجمل. أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، في الصفحة 33، إنه الحديث 26، وقد قرأته عليكم مرارا، لكنني أجد ضرورة لتذكيركم بكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لا يتكلم أحد بهذه الحقائق إلا أنا، لا توجد فضائية شيعية تبين هذه الحقائق إلا هذه الفضائية، ولذا فإنكم تسمعون مني وسرعان ما تنسون، لأن الواقع الذي تربيتم فيه ولأن الواقع الذي تعيشون فيه يأخذكم باتجاه آخر، ولهذا فأنتم بحاجة إلى التذكير دائما بهذه الحقائق، وهذا هو السبب الذي يدفعني للتكرار. كثيرون يقولون من أنني أعيد وأكرر، لهذا سبب، صوت واحد أمام هذه الجموع المتكاثرة، ماذا يستطيع أن يصنع هذا الصوت؟ لذا فإني مضطر للإعادة وللتكرار. سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يخاطبنا، يخاطبني ويخاطبكم: يا معشر شيعتنا، الخطاب للمجموع، المعشر المجموع، يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، المنتحلون المعتقدون الذين يعتقدون بمودتنا، نحن هكذا ندعي، ندعي أننا شيعة لهم، ندعي أننا ننتحل مودتهم، نعتقد مودتهم. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم 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 وأصحاب الرأي، إنها حوزة النجف. لماذا صارت حوزة النجف على هذا المنهج؟ لأنها تركت تفسير علي وآل علي للقرآن وفسرت القرآن برأيها، إما برأي النواصب أو برأيها، وهجرت حديث العترة واختارت جزءا يسيرا من هذا الحديث، واضطرت إلى أن تفهم ما اختارته من حديث العترة بحسب آرائها أو بحسب آراء النواصب، لأنها هجرت قواعد المنطق العلوي في الفهم والتفهيم. لهذا فإن حوزة النجف وكربلاء حوزة الرأي، وما هي بحوزة قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ولا بحوزة حديث محمد وآل محمد المفهم بتفهيمهم. أجهل الناس بقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، أجهل الناس مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل،
أجهل الناس بحديث العترة هؤلاء أصحاب العمائم. أتعلمون أن المرجعية في النجف أصدرت أوامرها لخطباء المنبر الحسيني أن لا تتحدثوا في العقائد؟ لماذا؟ لأن كثيرا من الناس أخذوا يتابعون العقائد على شاشة القمر، يقولون لهم لا تفضحونا، تحدثوا بالمنامات وحكايات العجائز وانتقدوا الحكومة. فهذا هو الذي يمكنكم أن تشغلوا الناس به. هذا ما هو تحليل، هذه معلومات دقيقة. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. لماذا؟ فإنهم أعداء السنن، السنن هي الأحاديث، فإنهم أعداء الأحاديث، وهؤلاء أعداء للأحاديث من جهتين: من جهة جهلهم، والإنسان عدو لما يجهل، من جهة جهلهم، ولا يريدون أن يظهر جهلهم بين الشيعة، من هنا لا يتحدثون بحديث العترة، وإذا ما سألهم سائل فإنهم ينكرون تلك الأحاديث ويضعفونها من دون علم، من دون فهم. من هنا فإنني أصف خطباء المنبر الحسيني بالحمير، وأصر على هذا الوصف، فهم حمير حمير حمير، فلا تتعلموا من هؤلاء الحمير. هؤلاء لا يفقهون شيئا، لا تأخذوا دينكم من هؤلاء الحمير. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي. لماذا؟ فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. وأعتقد أن هذه المضامين كانت واضحة في الأمثلة التي ضربتها لكم عن الخوئي، عن كمال الحيدري، عن صادق الشيرازي، عن الوائلي، وعن البقية الذين ذكروا. هؤلاء هم أصحاب الرأي. إياكم إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها. فماذا فعلوا؟ ما هو البرنامج البديل؟ فاتخذوا عباد الله خولا، عبيدا، وما له دولا، يتصرفون فيه كما يريدون. مثل ما قرأت عليكم، فالخوئي وغير الخوئي يصدرون الفتاوى في أن الأموال الشرعية، في أن أموال الإمام الحجة التي يأخذونها من الشيعة بهذا العنوان هي أموال مجهولة المالك. بالضبط بالضبط، معنى وما له دولا، أي اتخذوا مال الله دولا، هو هذا، أن جعلوا مال الله مجهول المالك وتصرفوا فيه كما يريدون. فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب، ذلت لهم الرقاب، إما طمعا في أموالهم، وهذا يرتبط بأصحاب العمائم ومن يدور في فلكهم، فذلت لهم الرقاب، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. هؤلاء عامة الشيعة، وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله. من هم أهل الحق؟ محمد وآل محمد. نازعوا الأئمة في دينهم، الأئمة يقولون شيئا وهؤلاء مراجع النجف وكربلاء يقولون شيئا آخر. مر علينا هذا. الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه يشخص 9 ربيع يوما لمقتل الخليفة الثاني، مراجع النجف وكربلاء يقولون لا، هذا الكلام ليس صحيحا، الخليفة قتل في 26 من شهر ذي الحجة وفاقا لما ذكره الطبري النهصبي وسائر المؤرخين النواصب. الإمام الهادي يقول لأحمد ابن ماهويه وأخيه: فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى، يأتي الخوئي ويأتي السيستاني فيقولان من أن الأمر مسلم، من أن الأمر مجزوم، هناك جزم لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في معرفتهم صلوات الله عليهم. فالإمام الهادي يقول شيئا وهؤلاء يقولون شيئا آخر. هؤلاء هم أعداء السنن، أعداء الأحاديث، ونازعوا الحق أهله. هذه الأوصاف تنطبق على الخوئي، تنطبق على السيستاني، تنطبق على بقية المراجع أو لا؟ هذا كلام أمير المؤمنين. لهذا السبب يحاربون تفسير الإمام العسكري، لأن تفسير الإمام العسكري يفضح سقيفة بني طوسي، سقيفة بني مرجعية. هم يحاربون هذين الكتابين، مراجع النجف وكربلاء، يحاربون كتاب سليم بن قيس. لماذا؟ لأنه يفضح سقيفة بني ساعدة، ويحاربون تفسير الإمام العسكري لأنه يفضح سقيفة بني مرجعية. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها، وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا. أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أدق على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنهم، تركبهم يعني بش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش داعي أقول له تركب يعني خلاقة أهمي شيني مرجون خلاقة أهمي جيمي كنت بقول لك بكيان حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب اثنان وضاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق الشفرة والعراق. وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين
بشنو أعظم؟ اسمع
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد
يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا وما له دولا إنه مجهول المالك يعبثون به كما يريدون فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب من مقلديهم وأتباعهم ونازعوا الحق أهله آل محمد يقولون كذا وكذا وهم يقولون بخلافه في التفسير في العقائد في الفتاوى في كل شيء هذا هو الدين المحرف الذي أتحدث عنه لقد حرفوا الدين بكامله أتحدث عن مراجع حوزة النجف وكربلاء منذ تأسيس هذه الحوزة المشؤومة اللعينة وإلى يومنا هذا ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين يضحكون على الشيعة وهم من الجهال والكفار والملاعين هذا وصف أمير المؤمنين ما هو وصفي أنا وتمثلوا بالأئمة الصادقين الحديث عن مراجع الشيعة فهل الوهابيون يتمثلون بالأئمة الصادقين بمحمد وآل محمد من هم الذين يقولون نحن نواب لصاحب الزمان علماء الوهابية أم علماء الأزهر أم علماء السنة في الأعظمية في بغداد من هم الذين يقولون نحن نواب لصاحب الزمان إنهم مراجع حوزة النجف وكربلاء هؤلاء هم الذين يصفهم أمير المؤمنين بأنهم جهال وكفار وملاعين كفار كفروا ببيعة الغدير الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة صريحة في ذلك عودوا إليها هذه ما هي بفتاوى نأخذها من المرجع سين أو من المرجع صاد هذه فتوى من الله في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة الآية صريحا حكمت بكفر من أنكر بيعة الغدير ومن نقض بيعة الغدير سقيفة بني ساعدة أنكرت بيعة الغدير فهي كافرة وسقيفة بني طوسي نقضت بيعة الغدير فهي كافرة بحسب الآية عودوا إليها هذا ما هو كلامي هذا كلام الله في قرآنه ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون. هم لا يعلمون حقائق القرآن ولا يعلمون حقائق معارف أهل البيت، لأنهم أساسا ينكرون تفسير علي وآل علي للقرآن، وينكرون أحاديث المعارف والأسرار. فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا، أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، فجاءونا بهرائهم وسخافاتهم، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا، هم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم. هذا هو واقع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، هكذا فعل الطوسي واستمر منهجه إلى يومنا هذا. دققوا النظر في هذه الكلمات في وصف مراجع النجف وكربلاء. ما ذكرته لكم من نماذج التحريف مصاديق واضحة وتطبيقات عملية واضحة لهذا الذي يقوله أمير المؤمنين: ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين، فسروا القرآن بحسب ما هم يضرطون. هؤلاء المراجع يضرطون من أفواههم، غازاتهم التي يفترض أن تخرج من أسافلهم يخرجونها من أعاليهم من أفواههم. فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا. هذا هو الواقع الشيعي البائس، وهذا هو الذي يأتي في عنوان مجموعة هذه الحلقات: أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. هذا هو الواقع الشيعي الذي يحذرنا منه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته القصيرة هذه. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. قضية أتلمسها دائما وأنا أتابع كتب مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، أتحدث عن الكبار منهم، عن الذين تزعموا الشيعة عبر القرون الماضية وإلى يومنا هذا، لا أتحدث عن الصغار إذ أن الصغار لا قيمة لهم، لا أتحدث عن قيمتهم الإنسانية، هذه قيمة محفوظة للجميع. أنا أتحدث هنا عن القيمة العلمية وعن القيمة العقائدية وعن القيمة المرجعية بالنسبة للشيعة، أتحدث عن هذه القيمة. الصغار لا تأثير لهم في الواقع الشيعي، تأثيرهم محدود، وهم في السوء كالكبار، لكنني لا أعبأ بهم، وإلا هم على المنهج نفسه، هم يأكلون ويشربون من نفس المخرأة، مخرأة واحدة يأكل منها الجميع، الكبار والصغار في حوزة النجف وكربلاء منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، ويبدو أنهم سيبقون مستمرين على أن يأكلوا ويشربوا من هذه المخرأة. أتحدث عن المخرأة الناصبية، عن مخرأة العقول. هذه القضية التي أتلمسها من أن مراجع الشيعة كلما تقدم بهم العمر كلما ازدادوا ضلالا وكلما ازدادوا تحريفا للدين، بتعبيرنا الشعبي العراقي كل ما يطول عمره طيحت حظه تكثر. هذه القضية ليست للاستهلاك الإعلامي، ولا أنا بالذي يتحدث بحديث السياسة والدعاية وتشويه السمعة، أنا أكلمكم عن حقائق وسأضرب لكم أمثلة وأنتم تأكدوا منها بأنفسكم. مشكلتنا بدأت من الطوسي، سأخذ الطوسي مثالا، هذا كتابه المبسوط في فقه الإمامية، وقد تقدم الحديث عنه في الحلقات الماضية من هذه المجموعة. المبسوط في فقه الإمامية طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، هذا هو الجزء الأول صفحة 14. هنا يتحدث في المقدمة بعد التحميد انتقل إلى الصلاة على محمد وآل محمد، وهو يقول عنهم: وجعلهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم معصومين من الخطأ مأمونين عليهم السهو والغلط، ليأمن بذلك من يفزع إليهم من التغيير والتبديل والغلط والتحريف. هذا الطوسي شيخ طائفة، هذا محمد ابن الحسن الطوسي مؤسس حوزة النجف. لا أريد أن أقول من أنه قال الكلام هنا مجاراة للشيعة، أبدا لا أملك دليلا على ذلك، وإنما سأفهم كلامه بلسان الحقيقة. فهذا الرجل حينما ألف المبسوط، وألف المبسوط في بداية مرجعيته، متى بدأت مرجعية الطوسي في بغداد؟ بدأت سنة 436 للهجرة، فقضى شطرا من زمان مرجعيته في بغداد، وبعد ذلك انتقل إلى النجف سنة 448، ومات في النجف سنة 460 للهجرة. هذا الكتاب ألفه في بداية مرجعيته، أربعمائة وستة وثلاثين للهجرة، وربما ألف الكتاب قبل مرجعيته بفترة زمنية ليست طويلة، إما في فترة إرهاصات مرجعيته، وإما في بداية مرجعيته. أستكشف هذا من القرائن المتوفرة لدي. فهو هنا ينزه المعصومين عن السهو والنسيان، هكذا يقول: وجعلهم، جعل محمدا وآل محمد، الله جعلهم، وجعلهم معصومين من الخطأ، مأمونين عليهم السهو والغلط. لماذا؟ ليأمن بذلك من يفزع إليهم من التغيير والتبديل والغلط والتحريف، فيكون بذلك واثقا بدينه، إلى آخر الكلام. فهنا الطوسي قال كلاما صحيحا، نزه المعصومين عن السهو والغلط والنسيان، وجعلهم معصومين من الخطأ، مأمونين عليهم السهو والغلط. هذا في بداية مرجعيته، هذا يعني أنه أيام شبابه إلى بدايات مرجعيته كان يعتقد بعدم السهو والنسيان بالنسبة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لكن حينما تقدم به العمر، هذا كتابه التبيان، هو آخر كتاب ألفه من كتبه المهمة. قد يقول قائل: الأمالي، الأمالي مجالس، وما هو بكتاب مؤلف، وإنما جمعه الجامعون بعد ذلك. أنا أتحدث عن كتاب ألفه بقلمه، فهذا آخر كتاب ألفه في حياته، هذا الجزء الرابع من التبيان من تفسير الطوسي، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة. إذا ذهبنا إلى صفحة 165، وقد قرأت كلامه هذا في الحلقات المتقدمة، وإنما أعيد قراءته لتوضيح الفكرة التي حدثتكم عنها من أن مراجع الشيعة كلما تقدم بهم العمر كلما ازدادوا ضلالا، كلما ازدادوا تحريفا للدين. هنا الطوسي يقول: لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم، على محمد وآل محمد، لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. يعني ما يصيرون طباقات. أمير المؤمنين ما يختل عقله، هذا هو الذي يقوله الطوسي. طاح حظه لو ما طاح حظه، شو تقولون؟ من أقولكم من يكبر يطيح حظه. هذا هو ديدن مراجع حوزة الطوسي، وإلى يومنا هذا من تشوفون مرجع صار عمره 90 قولوا هذا طاح حظه، وكل ما يتقدم به العمر يطيح حظه أكثر. مو تقولون هذا عمر وبركة، هذا عند عامة الشيعة، أما عند المراجع يطيح حظهم أزيد. هذا الطوسي بين أيديكم. في شبابه وفي بداية مرجعيته تكلم بكلام جميل عن محمد وآل محمد، استمعوا إلى ضراطه هنا وإلى ضلاله، مثل ما قرأت عليكم: ضلوا وأضلوا. لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم، على محمد وآل محمد، السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. يعني إلى أي درجة من النسيان، بحيث ما يصيرون مجانين؟ وكيف لا يجوز عليهم ذلك؟ إلى أن يقول: وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، وينسون ما جرى لهم فيما مضى من الزمان. لاحظ ايش يتذكرون؟ إذا كل هذا ينسونه ايش يتذكرون؟ ايش تقولون؟ طاح حظه لو ما طاح حظه؟ هذا طاح حظه، وطاح صبغه، وطاح وفقه، وصخم الله وجهه. هذا هو شيخ الطائفة، مؤسس الحوزة العلمية في النجف. هذه الحالة صدقوني لمستها في كل مراجع الشيعة الذين تابعت كتبهم وحققت في سيرتهم. كل ما يتقدم به العمر كل ما يطيح حظه أكثر، وهذا أدل دليل على أنهم يسيرون على منهج ضال. هذا هو السبب، السبب هو هذا، السبب هم في موقف منافر لإمام زمانهم، وإلا فأين تأييد إمام زماننا لهم؟ هم في موقف مخالف لإمام زماننا. لو كانوا في موقف موافق لجاءهم التأييد. ليش كل ما يتقدم به العمر يطيح حظه أكثر وأكثر ويموتون على الضلال، يموتون على هذا الضلال؟ الأئمة ينسون إلى الحد الذي لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. ما يصيرون مجاني، مخابيل ما يصيرون، هواية متفضل. هذا الأثول هل أخبر هذا طايع الحظ إنه شيخ الطائفة. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، من شؤونهم، ينسون شؤونهم وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. أي أئمة هؤلاء؟ هذه عقائد الضلال عند مراجع النجف. شو تقولون الآن؟ هذا من كبر طاح حظه لو ما طاح حظه؟ شو تقولون؟ هسه أجيب لكم واحد آخر هم طايع حظ مثل هذا. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني من التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي، وهو من أشهر كتبه. في مقدمة الجزء وبخط الخوئي، التاريخ هنا 3 جمادى الثانية 1380 للهجرة. 1380 يعني 1960 ميلادي. الخوئي متى توفي؟ 1992 ميلادي. فهذا الكلام في ذلك التاريخ 1380 يعني 1960، 1380 هجري يوافق 1960 ميلادي. صفحة 85، الحديث عن سهو المعصوم، الموضوع نفسه الذي تحدث عنه الطوسي. الطوسي مؤسس الحوزة وهذا زعيم الحوزة وحارسها والمحافظ عليها كما هو يقول. يتحدث عن مراتب الغلو وينقل كلام الصدوق الذي نقله عن شيخه ابن الوليد. هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد، إن نفي السهو عن النبي أول درجة الغلو، هذا ما نقله الصدوق عن أستاذه ابن الوليد، وصدوق يتبنى هذا القول أيضا. على أي حال كلامنا مع الخوئي. الخوئي ماذا يقول؟ والغلو بهذا المعنى الأخير الذي ذكره الصدوق وأستاذه ابن الوليد، من أن نفي السهو عن المعصوم أول درجة من درجات الغلو، الخوئي ماذا يقول؟ يقول والغلو بهذا المعنى الأخير الذي ذكره الصدوق وأستاذه ابن الوليد مما لا محذور فيه، هذا إذا كان غلوا فليس فيه من إشكال، مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة، لا نستطيع أن نترك الاعتقاد به، لا مناص، لا مفر، لا مهرب. والغلو بهذا المعنى الأخير الذي ذكره الصدوق وأستاذه ابن الوليد مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة. واضح كلام الخوئي من أنه ينفي السهو والنسيان عن المعصوم، كلامه واضح. قد لا يكون قويا راسخا شديدا لكنه واضح في أنه ينفي السهو والنسيان عن المعصوم، إذ يقول بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة. هذا الكلام قبل مرجعيته. قلت لكم في المقدمة كتب الخوئي المقدمة بتاريخ 1380 للهجرة، 1960. مرجعية الخوئي بدأت بعد هذا التاريخ بفترة، بعقد زماني. مرجعية الخوئي بدأت سنة 1970، والمقدمة كتبت لهذا الكتاب بتاريخ 1960، فقبل مرجعيته بعقد وأكثر. إذا كنا نبدأ الحساب من بداية سنة 1960 وهو كذلك، لكن الخوئي في آخر سنوات عمره ذهب إلى عقيدة ضالة، وصرح من أنه يعتقد بسهو المعصوم بنحو أقبح مما عليه الطوسي. هذا صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، الجزء الثاني، فتاوى وأجوبة الخوئي وتلميذه ميرزا جواد التبريزي، وهذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 446، رقم السؤال 1520. السؤال طويل، خلاصته: السائل يسأل الخوئي عن عقيدته، عن رأيه في سهو المعصوم. الخوئي هكذا يجيب: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، هذا أقبح بكثير مما قاله الطوسي. الطوسي ماذا قال؟ الطوسي قال: المعصوم لا يسهو ولا ينسى في دائرة التبليغ، في غير دائرة التبليغ يسهو وينسى، يسهو وينسى إلى الحد الذي لا يكون هناك إخلال بكمال عقله، ويسهو وينسى كثيرا من متصرفاته، ويسهو وينسى كثيرا مما جرى عليه في ماضي الزمان. هذا هو الذي قاله الطوسي، وقرأته عليكم قبل قليل من تفسيره التبيان. الخوئي هنا جعل المعصوم يسهو في كل الاحتمالات، استثنى دائرة التبليغ فقط، هكذا قال: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، غير الموضوعات الخارجية دائرة التبليغ، أما الموضوعات الخارجية فهي كل شؤون حياته على أرض الواقع، يعني أن المعصوم يمكن أن ينسى الأمور الأهم، هناك أمور ليست مهمة وهناك أمور مهمة وهناك أمور أهم، ف فيمكن أن ينسى الأمور الأهم، ويمكن أن ينسى الأمور المهمة، ويمكن أن ينسى الأمور غير المهمة، لأن كل هذه العناوين تدخل في عنوان الموضوعات الخارجية. المعصوم ينسى أمور دينه فيما يرتبط بصلاته، بصومه، بحجه، بسائر التفاصيل، فهذه موضوعات خارجية. الموضوعات الخارجية هي الأمور التي تتحقق في الخارج، في الواقع الخارجي، بفعل المعصوم، بقول المعصوم، هذه هي الموضوعات الخارجية التي تتجسد على أرض الواقع. يعني كل شؤون حياته في الدين والدنيا، فليس هناك من شيء يستثنى فيكون المعصوم لا يسهو ولا ينسى فيه ولا ينسى. فكل تفاصيل واقع حياة المعصوم يمكن أن تتعرض في أي جهة من جهاتها للنسيان. هل هذا إمام؟ لو هذا واحد خرطي أثول، هذا هو الإمام عند الخوئي. أنا أقرأ كلامه الذي كتبه بخط يده. صحيح هنا الكلام مطبوع، لكن عندي صورة للنسخة الأصلية التي كتبها بخط يده، هي منشورة في كتب أخرى، يمكنكم أن تجدوها في كتاب منية السائل. في كتاب منية السائل صورة خط الخوئي لهذه الكلمات التي خطها بيده منشورة في ذلك الكتاب. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، والله العالم. غير الموضوعات الخارجية المعصوم لا يسهو، إنها دائرة التبليغ. الموضوعات الخارجية كل شؤون حياته في الدين والدنيا، فكل جهة من هذه الجهات يمكن أن ينساها المعصوم. أي معصوم هذا ينسى الأمور الأهم في دينه؟ أي معصوم هذا ينسى الأمور الأهم في شؤون دنياه والتي ترتبط بحياته الشخصية أو بحياة أسرته أو بحياة شيعته؟ أي إمام هذا؟ إذا كان ينسى الأمور الأهم، وكان ينسى الأمور المهمة، وكان ينسى الأمور غير المهمة، فهذه الاحتمالات قائمة، لأن الخوئي لم يستثني شيئا من كل هذه الاحتمالات. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، والله العالم. دائرة السهو والنسيان هنا أوسع بكثير من دائرة السهو والنسيان عند الطوسي. فتلاحظون أن المراجع كلما تقدم بهم العمر طاحظهم أكثر، وكلما تقدم العمر بحوزة الطوسي فإن المراجع الذين يأتون متأخرين طاحت حظهم أكثر من اللي سبقوهم. الطوسي لاحظتم آخر عمره طاح حظه، كما قرأت عليكم في تفسيره التبيان. الخوئي آخر عمره طاح حظه أيضا. هذا الجواب كتبه في السنوات الأخيرة من عمره كتبه الخوئي بخط يده. طاح حظ آخر عمره، بس طيحت حظ أكثر من طيحت حظ الطوسي، لأنه جاء متأخرا عن الطوسي. صدقوني هذا القانون هو القانون الجاري في حوزة النجف وكربلاء منذ زمان الطوسي، وأنا أعطيتكم الأمثلة والشواهد ابتداء من الطوسي اللي طاح حظه بآخر عمره مؤسس الحوزة، وانتهاء بهذا الخوئي الذي هو زعيم الحوزة اللي طاح حظه أيضا بآخر عمره. وذكرت لكم من أنه أراد أن يغير تفسير البيان، وأراد أن يغير معجم رجال الحديث، ومنعه أولاده وحاشيته، وبقي الضلال على ضلاله. هو لو غيرها لكان غيرها إلى ما هو الأضل، إلى ما هو الأوسخ. هذا هو حال مراجع الشيعة، كل ما يطول عمره كل ما يطيح حظه أكثر، كل ما يطيح صبغه أكثر. هذا الكلام ليس كلاما لتشويه سمعة أحد، الحقائق العلمية بين أيديكم، وصدقوني بإمكاني أن آتيكم بالبقية أيضا، لكنني جئتكم بأقوى الأمثلة بمؤسس الحوزة الطوسي وبزعيم الحوزة الخوئي. الموجودون الآن هم عيال على الخوئي، لا قيمة لهم بالقياس إلى الخوئي. أيضا هم نفس الشيء، كل ما يطول عمرهم يطيح حظهم أكثر. منو بيهم عمره طويل يعني طايح حظه أكثر. وإذا أردنا أن نعود للبحث في عقائده أيام شبابه، رغم أن عقائدهم أيام شبابهم هي أيضا عقائد ضالة، لكنها بالقياس إلى أيام شيخوختهم أفضل، فإن ضلالهم يكون أكثر وطاحت حظهم أكثر. هذه أمامكم الوقائع، وهذه الكتب، هذه كتبهم الأصلية. أنا لا أجد وقتا في الحقيقة، كنت ناويا أن أحدثكم عن محمد باقر الصدر، وهيأت كتبه، لكنني لما حسبت الوقت وجدت الوقت ليس كافيا. محمد باقر الصدر قتل في 45 من عمره، إذا أردنا أن نحسب عمره بالتاريخ الميلادي، وفي 47 إذا أردنا أن نحسب عمره بالتاريخ الهجري. أعدم بهذا العمر، لم يكن كبير السن، ومع ذلك إذا أردنا دراسة عقائده أيام شبابه والأيام التي أعدم فيها، فإن عقائده كانت أسوأ وأسوأ بكثير. كتبه دالة على ذلك، آراؤه العقائدية دالة على ذلك. هذا الأمر يجري على الجميع، يجري على الجميع. هؤلاء هم مراجع حوزة النجف وكربلاء، كلما تقدموا في العمر كلما ازدادوا ضلالا. لماذا؟ لأنهم يسيرون على منهج ضال. هذه هي الحقيقة من الآخر. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه إجواد الخوئي عن موقف الخوئي من حوزة الطوسي في برنامج المشهد على بي بي سي عربي مع الإعلامية اللبنانية المسيحية جيزيل خوري.
سيد جواد، فيما بعد يعني بقي والدك بقي موجود، ويعني فينا نقول عمل نوع من عقد اتفاق بينه وبين نظام صدام حسين بأنه يهتم بالحوزة العلمية وصدام حسين موجود. هذه الفترة هاي إذا عم نحكي من 91 لل 94، كيف كان الجو في البيت، كيف صار الاتفاق مع صدام حسين؟
أولا هو لم يكن اتفاقا بقدر أنه أمر واقع.
نعم.
لأنه الجد الراحل الإمام الخوئي ومن ثم والدي السيد محمد تقي كان همهم الأول والآخر حفظ حوزة النجف. كان يقول السيد الخوئي لن أخرج من العراق، أسسها الطوسي ويقولون إنها هدمت زمن الخوئي، أبقى إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس. قضية الحفاظ على حوزة النجف ورسالة النجف كانت قضية مقدسة لا يتنازلون عنها ويتحملون كل الصعاب.
هذا هو منهجهم وبرنامجهم. من هنا قلت لكم قبل قليل من أنني لا أملك دليلا حينما أتحدث عن تحريف الخوئي للدين من أنه كان قاصدا وعامدا، إنما هو استمرار لمنهج ضال أسسه الطوسي وها هو الخوئي يحافظ عليه. وأعتقد أن الشواهد والأمثلة والأدلة التي عرضتها بين أيديكم واضحة وواضحة جدا ولا تحتاج إلى كثير من الكلام كي أشرحها وأفسرها لكم، فهي دالة على نفسها بنفسها. هذه هي مشكلتنا، مشكلتنا يمكنني أن ألخصها في النقاط الثلاثة الآتية. النقطة الأولى، مراجعنا حالهم حال بول البعير في حالة رجوع إلى الوراء، وكلما تقدم العمر بهم كلما ازدادوا جهلا وازدادوا ضلالا وازدادوا بعدا عن إمام زمانهم وازدادوا تحريفا للدين، لأنهم يصدرون الفتاوى في العقائد وفي الأحكام، وما يصدرونه من الفتاوى يصدرون ضلالا، يضللون الشيعة، وبتضليل الشيعة يعاقبون أن يزدادوا ضلالا. هذا هو الذي يجري، منهج ضال يسير فيه مراجع الضلال الذين يضحكون علينا ويقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان. هذه كتبهم وهذا ضلالهم، وهذه طيحة حظهم أمامكم. أنا لا أتحدث عن الصغار، أنا جئتكم بالكبير الكبير، جئتكم بالطوسي وجئتكم بالخوئي وما بينهما كذلك. الحال هو هو، القذارة هي القذارة، هذا الأمر يجري على الأموات ويجري على الأحياء ويجري على القادمين. المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج الضال القذر، في هذا المنهج البتري المرجئي الناصبي الطوسي. هذه النقطة الأولى، مراجع كل ما يطول عمرهم يطيح حظهم أكثر، كلما طالت أعمارهم كلما ازدادوا خيبة وفشلا وضلالا. النقطة الثانية، كلما مر الزمان كلما ازداد تحريف الدين. الطوسي حرف الدين بشكل كامل، ولكن الذين جاءوا من بعده جددوا تحريفا بعد تحريف الطوسي، ولا زال التحريف مستمرا. وأعتقد أن تحريف الطوسي عرضته لكم، عرضت أمثلة من تحريفه للدين، وعرضت أمثلة من تحريف الخوئي للدين ومن تحريف غيرهما. هذه البرامج محدودة. إذا أردت أن آتيكم بكل ما في كتبي مراجع الشيعة فإنكم لن تجدوا شيئا من دين محمد وآل محمد إلا وحرفوا. هذا الكلام أنا أثبته بالأدلة عبر مئات ومئات من الساعات، وبإمكاني لو أن الزمان يعطيني فسحة بإمكاني أن أضع بين أيديكم أضعاف وأضعاف وأضعاف الذي عرضته في برامجي ووضعته بين أيديكم. لو أن الزمان أعطاني فسحة فإنني سأكشف لكم من قبائحي وجهالاتي مراجعي الشيعة العجب العجاب، لأنني رغم كثرة ما كشفت من عوراتهم ولكنه لا يعد بشيء للذي لم أكشفه لحد الآن. لقد حولوا دين محمد وآل محمد إلى عورة، إلى عورة. حولوا جمال دين محمد وآل محمد وحكمة دين محمد وآل محمد إلى مجموعة عورات بسبب انتهاجهم لمنهج الطوسي، لهذا المنهج البتري الضال. إذن النقطة الأولى، مراجع الشيعة كلما تقدمت أعمارهم كلما ازدادوا ضلالا وأضلوا الشيعة أكثر وأكثر. النقطة الثانية، كلما تقدم الزمان كلما زاد تحريفهم للدين، فتحريف الدين في هذا الزمن في زمن السيستاني أكثر من تحريف الدين في زمن الخوئي، وتحريف الدين في المرجعيات القادمة بعد السيستاني سيكون أكثر وأكثر من تحريف الدين في زمن السيستاني. هذا هو تأريخ مراجع النجف عبر القرون منذ زمن تأسيس حوزة الطوسي وإلى يومنا هذا. كتبهم دالة على ذلك، فتاواهم، عقائدهم، فضلا عن سيرتهم. كل ما يطول عمره كل ما يطيح حظه أكثر، كل ما يطول عمره كل ما يطيح صبغه أكثر. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة استمرار عملية تخدير الشيعة. لقد خدروا الشيعة وسلبوهم عقولهم وحولوا عقولهم إلى عقول مستدبرة. ما يعرض عليها من الحق تتنفر منه وما يعرض عليها من الباطل تستأنس به. يشاهدون سيئات المراجع ونواقصهم، لكنهم يحولونها إلى حسنات وإلى كرامات وإلى معجزات. لماذا؟ لأن عقولهم مستدبرة. هكذا فعلوا بهم، مثلما قال أمير المؤمنين: اتخذوا عباد الله خولا وما له دولا، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب. أشباه الكلاب هؤلاء، ما هم كلاب، إنهم أشباه الكلاب. عقول مستدبرة، هؤلاء هم أشباه الكلاب. هذا هو الواقع الشيعي الذي صنعته لنا حوزة الطوسي. هناك قانون، هناك قانون بينه لنا إمامنا الحسن المجتبى، أبينه لكم بعد الفاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل يذهب أمرها سفالا حتى يعود إلى ملة عبدة العجل. هذا الحديث قطعا هو في الإمام المعصوم وليس في غيره. ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم في هذه الأمة من هو أعلم منه، إنه الإمام المعصوم، لأننا لا نستطيع أن نشخص في كل الأمة في كل الشيعة من هو الأعلم، بنحو حقيقي إلا أن يخبرنا المعصوم، لكن حينما يكون المعصوم موجودا فهو الأعلم قطعا. الرواية تتحدث عن الإمام المعصوم فقط، لكن روح القانون هي التي تسري في واقعنا. سأبين لكم مقصدي. هناك القانون وهناك روح القانون. هذا القانون في بنائه اللفظي، في هيكله القانوني، هو خاص بالإمام المعصوم. ما ولت أمة أمرها رجلا قط قط، هذه القاعدة ليس لها استثناءات قط. ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل يذهب أمرها سفالا حتى يعود إلى ملة عبدة العجل. وهذا هو الذي جرى بعد سقيفة بني ساعد، هذا هو الذي جرى. الأمة حين تركت عليا فذهب أمرها سفالا حتى عادت إلى ملة عبدة العجل. روح هذا القانون يتجسد في آثار المعصوم. رسالة إمام زماننا إلى الشيعة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. الكلام هو هو، هذه الرسالة المهدوية تمثل مصداقا لروح ذلك القانون. مراجع الشيعة ماذا فعلوا؟ تركوا العلم الحقيقي في أحاديث أهل البيت وذهبوا إلى النواصب، وذهبت الأمة وراءهم. فإن أمر الشيعة سيبقى يذهب سفالا. وليس حتى يعود إلى ملة عبدة العجل، لقد عادوا وعادوا. أمير المؤمنين أخبرنا من أن تيهنا من أن تيه الشيعة سيكون أضعاف تيه عبدة العجل، أضعاف تيه بني إسرائيل. أمير المؤمنين أخبرنا بذلك. هذه تطبيقات لروح ذلك القانون. القانون واضح، ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إنه المعصوم إلا لم يزل أمرها يذهب سفالا حتى يعود إلى ملة عبدة العجل. لكن للقانون روح وتفاصيل. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. يا كميل يا كميل، أمير المؤمنين يقول لكميل يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكون منا. يعني إذا لم تأخذ عنا فإنك لن تكون منا. يا كميل يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكون منا. يعني إذا أخذنا من غيرهم فإننا لن نكون منهم. وهذا هو الذي فعله مراجع النجف وكربلاء. روح القانون هكذا تقول، من أن العلم والمعرفة والهداية في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم. فماذا فعل مراجع الشيعة؟ ابتعدوا عن هذا المنهج بالضبط، مثلما قال إمام زماننا في الرسالة التي وصلت إلى المفيد، وهو يتحدث صلوات الله عليه عن أكثر مراجع الشيعة: ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو الذي جرى، والذي فتح الباب على مصارعه الطوسي المشؤوم، واستمر الأمر إلى أن وصلنا إلى زعيم الحوزة العلمية الذي يحافظ على حوزة الطوسي، والذي هو امتداد طبيعي لمنهج الضلال والتحريف. إنه المنهج البتري المرجئي القذر، واستمر منهجه عبر السيستاني وسائر المراجع الآخرين. هذا هو واقع حوزة النجف وكربلاء، وهذا هو واقع الشيعة. فهذا الواقع هو الذي أدى بالمراجع أن يملأوا عقولهم من الطعام الحرام، وأن يملأوا بطونهم من الطعام الحرام. حينما ملأوا عقولهم من الطعام الحرام قادهم هذا أن ملأوا بطونهم من الطعام الحرام. لو كانوا قد ملأوا عقولهم من الطعام الحلال لما تورطوا وملأوا بطونهم من الطعام الحرام. وليس المراد من الطعام الحرام ما يؤكل فقط، وإنما ما ينفق من المال في مختلف شؤون الحياة. فهناك طعام معنوي للعقول، ما يدخل إلى العقول، وهناك طعام مادي لحياة الإنسان، لثيابه، لفراشه، للبيت الذي يعيش فيه، لأثاث بيته، للسيارة التي يستقلها، إلى غير ذلك، كل حاجاته. حينما نقول الطعام الحرام ليس الذي يدخل في الجوف، صحيح أن المصداق الأول هو ما يدخل إلى جوف الإنسان، لأنه سيؤثر بشكل مباشر على تكوين جسمه، وهذا التكوين سيؤثر تأثيرا مباشرا على تكوين عقله وروحه. فهناك ترابط وثيق فيما بين الجسم والعقل والروح، ومن هنا تأتي هذه الحكمة، وهي حكمة قديمة لكنها وردت على لسان أمير المؤمنين أيضا، فهي في جملة كلماته القصار: العقل السليم في الجسم السليم. هذه الحكمة من حكم الأنبياء القديمة. قطعا أرسطو أخذها من الأنبياء، هي كلمة منسوبة إلى أرسطو، وهي أساس المدرسة الفلسفية المشائية، فكان يلقي دروسه ماشيا في الحدائق، وتلاميذه يسيرون وراءه، وفقا لهذا المبنى من أن العقل السليم في الجسم السليم، فهناك رياضة للعقل وهناك رياضة للجسم. على أي حال، فهذه الكلمة وردت في كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فهو يقررها هنا، يقرر هذه الحقيقة من أن العقل السليم في الجسم السليم. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا المضمون، لكنني أعود إلى كلمتي. من أن الطعام الحرام الذي أدخلوه في عقولهم هو الذي جعلهم يدخلون الطعام الحرام في أجوافهم وفي حياتهم، في مختلف شؤون حياتهم. أضرب لكم مثالا من واقع حياة مراجع حوزة النجف وكربلاء، أحدثكم عن المرجع الخوئي، عن زعيم الحوزة العلمية، باعتبار أن العنوان تحريف الدين الخوئي مثالا. رجاء اعرضوا لنا مجموعة صور للخوئي نستطيع أن نشخص فيها علبة روثمانز، فهو مدمن على تدخين الروثمانز. هذه الماركة ماركة مشهورة من ماركات صناعة السجائر. رجاء اعرضوا لنا مجموعة صور للخوئي ومن معه، وتظهر علبة سجائر الروثمانز واضحة في هذه الصور. اعرضوا لنا الصورة الأولى. هذا هو الخوئي، وتلاحظون علبة الروثمانز موجودة على الطاولة أمامه، وقد وضعت دائرة صفراء حول العلبة. نذهب إلى الصورة الثانية. هذا هو الخوئي وبجانبه السيستاني، وتلاحظون أيضا علبة الروثمانز وعليها دائرة صفراء لتمييزها وتشخيصها. فهذا هو الخوئي وهذا السيستاني. الخوئي مدخن والسيستاني أيضا مدخن، سيأتي الكلام تباعا. نذهب إلى الصورة الثالثة. أيضا تلاحظون الخوئي وهذا ولده ظاهر في الصورة، وأيضا هناك علبة الروثمانز وعليها دائرة صفراء لتشخيصها. وصورة رابعة أيضا تلاحظون علبة الروثمانز. تلاحظون أن الصور لأوقات مختلفة ومع أشخاص مختلفين، وهذا يشير إلى أن علبة الروثمانز تصاحب الخوئي على طول الخط. إلى الصورة الخامسة، وهذه أيضا صورة خامسة، وإلى الصورة السادسة، وهذه صورة سادسة للخوئي أيضا، وتلاحظون أن علبة الروثمانز واضحة في الصورة. هذه أمثلة من صور زعيم الحوزة العلمية الإمام الخوئي مع صديقته علبة سجاير الروثمانز، الذين يعرفون تفاصيل حياة الخوئي يقولون من أن الخوئي إذا افتقد سجاير الروثمانز فإنه يجن جنونه، ولذا فإن كارتونات من سجاير الروثمانز تكون متوفرة دائما بالقرب من الخوئي، لأن الخوئي في كثير من الأحيان لا يستعمل الولاعة، لا يستعمل القداحة والولاعة، القداحة القادحة، فإنه لا يستعمل القداحة ولا يستعمل الولاعة ولا يستعمل كذلك عيدان الثقاب، لأنه يشعل في أكثر الأحيان يشعل سيجارة بسيجارة. هكذا هو الخوئي، إنه عاشق لسجاير الروثمانز ويدمن عليها إدمانا غريبا. هناك حكاية نقلها محمد حسين الصغير، وهو قريب من الأجواء الخوئية وصديق للسيستاني، نقل الحكاية في كتابه فقه الحضارة، وهو رسالة عملية للسيستاني بقلم محمد حسين الصغير، وهذا الكتاب من الكتب التي يتبناها السيستانيون. هذه رسالة عملية بحسب فتاوى السيستاني بقلم محمد حسين الصغير، وهو صديق للسيستاني وقريب من أجواء الخوئي. هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2000 ميلادي، صفحة 41. نقل حكايات عن تدخين المراجع والعلماء في حوزة النجف وكربلاء في الصفحة 41، يقول: ثانيا، إنه يعدد المدخنين من المراجع. ثانيا، الإمام السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره كان مدخنا مكثرا، ليس مكثرا، كان مدخنا بجنون، رائحة الدخان تملأ المكان الذي يجلس فيه الخوئي، لون شعر لحيته قد تغير من كثرة السجاير، وآثار السجاير واضحة على ثيابه، على ملابسه، كان يدخن بجنون، وكان يدخن الروثمانز بالتحديد. قلت لكم لو افتقده سيجن جنونه، كان مدخنا مكثرا، فمنعه الأطباء عدة مرات عن التدخين خلال ربع قرن، خلال ربع قرن من حياته، وإلا فإنه يدخن منذ أيام صباه، وله صور منذ أيام شبابه وبيده السيجارة، صور موجودة له، فمنعه الأطباء عدة مرات عن التدخين خلال ربع قرن، فكان لا يمتنع رغم أن الأطباء يمنعونه، فكان لا يمتنع لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك. قلت لكم إذا افتقد الروثمانز فإنه يجن جنونه، فكان لا يمتنع بمنع الأطباء لأنه يرى في نفسه حرجا كبيرا من ذلك، ويلمس عسرا شديدا لا يطاق، حتى إذا أصيب بنكسة قلبية في أوائل المكتوب هنا 1993، الصحيح في أوائل 1992 ميلادي، حتى إذا أصيب بنكسة قلبية في أوائل 1992 ميلادي أدخل أثرها مستشفى ابن النفيس ببغداد، وكان عمره الشريف قد بلغ 96 عاما. قلت لكم كل ما تتقدم أعمارهم ما شاء الله. فأجريت له عملية وضع جهاز تحت القلب يساعد القلب على مقاومة العجز الذي أصيب به، فترجح عند فريق الأطباء المعالج منعه من التدخين، وما مضت إلا ساعات قلائل على هذا المنع حتى قال لولده العلامة السيد محمد تقي الخوئي رحمه الله: قل للأطباء فليسمحوا لي بالتدخين فإنني أجد حرجا بالغا في تركه. الأطباء شو يسوون؟ واستجاب له الأطباء فعاد إلى التدخين حتى وفاته في العام نفسه، مطبوع 1993، الصحيح 1992. يعني الأطباء منعوه وفي آخر عمره والحالة خطيرة، ومع ذلك يقول لولده محمد تقي: قل للأطباء فليسمحوا لي بالتدخين. لماذا يقول لولده أن يطلب من الأطباء؟ باعتبار أنه لا يريد أن يقع في إشكال شرعي من جهة مخالفة أمر الطبيب. هو أنت شو مخلي من الدين؟ هو الدين أنت تغوطت فيه من أوله إلى آخره، أحاديث أهل البيت دمرتها، وأنت تعتقد أن كتابك الرجال بحاجة إلى تصحيح وتركته على ضلاله، وتعتقد أن تفسير البيان بحاجة إلى تصحيح وتركته على ضلاله. أنت ماذا فعلت بالدين حتى تكون محتاطا من جهة ألا تخالف قول الأطباء؟ وبالنتيجة حينما طلبت من الأطباء أن يسمحوا لك، هل تغير الواقع؟ ما هو مراد الأطباء بقي موجودا من أن التدخين يضر بصحتك، ولكن هذا هو العبث، العبث بالدين. كأن الأطباء إذا أجازوك تغير الواقع، وحينئذ يصبح التدخين ليس مضرا إذا أجازوك بلسانهم. ما هذه التفاهة وما هذه السفاهة؟ ثم أين هذا من أن الفقيه يكون مخالفا لهواه؟ لاحظوا ماذا يعلق الخوئي على هذه الرواية. الرواية أساسا في تفسير إمامنا الحسن العسكري، أنا أقرأ من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. إمامنا الصادق ماذا يقول؟ صلوات الله عليه. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه، هذه أوصاف المرجع الذي يقلد. أحد أوصافه مخالفا لهواه. لاحظوا الخوئي ماذا يقول في شرح الرواية، صفحة 237 من الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد من كتاب التنقيح، التنقيح في شرح العروة الوثقى، صفحة 237. وعليه لابد في المقلد في مرجع التقليد من اعتبار كونه مخالفا لهواه، مخالفا لهواه حتى في المباحات. التدخين هل هو من المباحات؟ التدخين من المحرمات، خصوصا إذا كان مضرا وبتشخيص من الأطباء. ما أنت يا أيها الخوئي تفتي بذلك، تفتي من أن التدخين إذا كان مضرا وبتشخيص من الأطباء يكون حراما، ما هذا الأمر واضح. ولكننا سنتحدث عن المباحات. وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات. ومن المتصف بذلك؟ غير المعصوم، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ. يعني لا يوجد مرجع عند الشيعة ينطبق عليه هذا الوصف من أنه مخالف لهواه. هذا هو الذي يقوله، إنني أقرأ عليكم من كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، صفحة 237. وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهوى. هو أساسا لا يعتقد بالرواية، ولكنه في باب المناقشة، وإنما أريد أن أقول لكم كيف يفهم الرواية. أساسا لا يعتقد بالرواية هذه، لأنها جاءت في تفسير العسكري، وتفسير العسكري بالنسبة للخوئي يعتبره موضوعا من أوله إلى آخره، ومر هذا الكلام. لكنه في مقام النقاش لكل الاحتمالات. وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات. ومن المتصف بذلك؟ غير المعصومين عليهم السلام، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ. وفي الحقيقة فإن الرجل صادق، وصادق جدا، لأنه ينطلق من عند نفسه. هو بحسب فتاواه إذا ثبت الضرر في التدخين، وخصوصا إذا كان بتشخيص من الأطباء، وهو في السنة 96 مثل ما يقول محمد حسين الصغير. أكان هذا الرقم دقيقا أم لم يكن؟ كان في التسعينات من عمره. وفي حالة صحية خطيرة، عانى من نوبة قلبية شديدة، ومع ذلك فهو يطلب من ولده أن يتحدث مع الأطباء أن يسمحوا له بالتدخين، والأطباء ماذا يفعلون؟ سمحوا له بالتدخين. الرجل صادق. قلت لكم إذا لم يتوفر الروثمانس فإنه يجن جنونه. إلى أن يقول: وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها، يعني أن المرجع يكون مخالفا لهوى، لم يوجد لها مصداق. لا يوجد فقيه عند الشيعة يتصف بهذا الوصف من أنه يكون فعلا مخالفا لهوى. هذا كلام الخوئي. هو بعد ذلك يعطي لها معنى آخر، لكنه يقول إذا أريد بالرواية ما هو ظاهر منها من أن الفقيه لابد أن يكون مخالفا لهواه، لا يوجد فقيه عند الشيعة بهذا الوصف. هكذا يقول: وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق. لا يوجد عندنا فقيه مرجع بهذا الوصف. إنه يتحدث عن نفسه ويتحدث عن أساتذته ويتحدث عن تلامذته ويتحدث عن معاصريه. إنه يتحدث عن الواقع الشيعي بالضبط مثلما جزم بأنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، أو يكون له ثبات تام في معرفتهم صلوات الله عليهم. لماذا؟ لأنه هو كذلك، ولأن أساتذته كذلك، ولأن تلامذته كذلك، ولأن الذين يعاصرونه من المراجع كذلك، ولأنه لا يعرف مرجعا بغير هذه الصفة، ويتحدث عن الواقع، ومن هنا جزم. وهنا يتحدث عن الواقع، هم يتحدثون عن أنفسهم، ولذا فإنهم سينكرون تفسير العسكري وسينكرون رواية التقليد، لأنهم إذا ما تمسكوا بتفسير العسكري وتمسكوا برواية التقليد فإن الشيعة سيطبقونها عليهم فلا تنطبق عليهم. فماذا يفعلون حينئذ؟ سينكرون تفسير العسكري وينكرون رواية التقليد، وحتى حينما يناقشونها على سبيل الاحتمال يخرجون بهذه النتيجة من أن الرواية هذه إذا أردنا أن نفهمها على ظاهرها كما هي ليس لها من مصداق، لا يوجد لها من تطبيق على أرض الواقع. ليس هناك عند الشيعة منذ تأسيس حوزة الطوسي وإلى اليوم من مرجع تنطبق عليه هذه الرواية. هذا هو الذي يقوله الخوي. وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق، كما مر من الكلام الذي قرأته عليكم قبل قليل. هؤلاء هم يتحدثون عن أنفسهم ويصدرون الفتاوى في حرمة التدخين إذا ثبت الضرر وأمر الأطباء بذلك، وهم يخالفون ذلك بأنفسهم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاته علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. أيضا أقرأ عليكم من فقه الحضارة لمحمد حسين الصغير، وهو صديق السيستاني وعلى علاقة وثيقة به، صفحة 42، رابعا من المراجع المدخنين. سيدنا المرجع الأعلى للمسلمين السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله، مدخن مقل ليس مكثرا كالخوئي. لماذا؟ لأنه يدخن بالسر، وقد يكون مدخنا مكثرا بالسر، لكن هذا هو الذي يعرفه محمد حسين الصغير. نبقى مع رواية محمد حسين الصغير. سيدنا المرجع الأعلى للمسلمين السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله، مدخن مقل، ولكنه لا يدخن أمام أحد قط، حتى لو اجتمعنا منفردين، باعتبار أنه صديقه هو، حتى لو اجتمعنا منفردين فأنا أدخن وهو لا يدخن، وإنما يدخن إذا خلا بنفسه وحده. ما هو هذا؟ منهج المخاتلة، وهذا هو منهج أن يجري الأمور في الخفاء، وإنما يدخن إذا خلا بنفسه وحده. تتذكرون كيف اختلى بعمر موسى؟ هذه الحكاية تذكرني بخلوته بعمر موسى حينما قال له لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، وإنما خذوه والقوا به في أحضان السعودية وغير السعودية. بعد أن طلب من الجميع أن يخرجوا وبقي لوحده مع عمرو موسى، هذا هو أسلوبه، أسلوب المخاتلة والتخفي. وإنما يدخن إذا خلا بنفسه وحده، وقد لا يعلم أحد في الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي هو زعيمها اليوم أن السيد من المدخنين لشدة السرية في هذا الأمر. لماذا؟ التدخين جائز ومباح، فلماذا هذه السرية؟ أم أن التدخين عيب؟ بالنتيجة هؤلاء هم مراجع الشيعة الذين لا يستطيعون أن يخالفوا هواهم في هذا الأمر القبيح. التدخين أمر قبيح، ما هو بأمر حسن. أنا لا أريد أن أدخل في دائرة التحريم والتحليل، ليس الحديث عن هذا الموضوع، لكنه قطعا قطعا هو أمر قبيح، وهو أمر مضر، وهو أمر يتنافى مع الذوق والنظافة وسلامة العقل. لكنني كما قلت لكم، ذولا كل ما طول أعمارهم اطحاضهم أكثر، وكل ما طول أعمارهم كل ما يزداد تدخينهم، وهو علامة عن طيحة حظهم أكثر. فسيدنا السيستاني يدخن بالبوكة، يشرب جقائر بالبوكة، دام ظله الشريف الوارث على رؤوس الأنام. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. سأعرض لكم الآن فيديو يمكنني أن أضع له عنوانا مثلما يقول المصريون غرزة، إنها غرزة الإمام الخوئي قدس سره الشريف.
يلزم أن يخمس ولا
البيت
كان مخمس هو؟
لا معليش
معليش يعني فقط هذا الشيء يعني شو اسمه الربح ماله، الربح إذا مرة شيء سهل
لازم هذا يكرر فيه. وهذا الذي أعطته الحكومة إذا زاد منه كان عزيز
اذا صار مستمر
مره عليها حول
هذا التصوير لم يكن اعتباطيا، هناك من مقلدي الخوئي الذين يعيشون خارج العراق. هذا الكلام يعود إلى الثمانينات، طلبوا من وكلاء الخوئي، من أولاد الخوئي، من مكتب الخوئي أن يصوروا لهم جوانب من حياة الخوئي، فهذا التصوير لم يكن اعتباطيا ولم يكن بشكل سري بحيث أن الخوئي والذين معه لا يعلمون به. هذا تصوير مقصود، يعني أنهم يظهرون في هذا الفيديو في أحسن حال من أحوالهم، هذا هو الذي يعرضونه للناس، يعرضون هذه الأسوة. أليس هؤلاء سفهاء أن يعرضوا أسوة كهذه الأسوة؟ أية أسوة هذه؟ إذا ابتليتم بالمعاصي وبالقبائح فاستتروا. هذا الفيديو هم الذين صوروه وهم الذين نشروه في الثمانينات. نحن كنا في إيران في وقتها وجاءتنا هذه الفيديوهات، وهي موجودة هذه الفيديوهات على الإنترنت. ماذا شاهدتم في هذا الفيديو؟ بالضبط كما يقول المصريون غرزة، إنها غرزة الإمام الخوئي، دخان وأوساخ وكلام عن الخمس ولا يوجد شيء آخر. الخمس سرقة من الشيعة باسم صاحب الزمان، وهذه قذارة، ويأخذون الخمس ويحولونه إلى دخان. سجائر الروثمانز من أين يأتي بها الخوئي؟ حتى لو قدمت له في بعض الأحيان بعنوان هدية، لكنه
محرقة في الأعم الأغلب، يشتري الروثمانز بأموال الخمس، وإلا من أين يشتري الروثمانز؟ والبقية كذلك الذين يدخنون في هذه الغرزة التي تخرج لنا المراجع. هناك أكثر من مرجع في هذه الغرزة، علي البهشتي كان مرجعا في النجف من تلامذة الخوئي، توفي. إسحاق الفياض لا زال موجودا، أعتقد أنكم لاحظتم وجوده في الفيديو. وهناك آخرون أيضا الآن يحسبون من المراجع في النجف من تلامذة الخوئي، هم أيضا موجودون في هذا الفيديو. هذه هي مجالس العلماء التي أوصى بها أئمتنا أن نزاحم العلماء فيها. على أي شيء نزاحمهم؟ على جيفتهم؟ على خيستهم؟ على أي شيء نزاحمهم؟ زاحموهم بالركب. على أي شيء نزاحمهم؟ على هذه القذارة؟ على هذا الذوقسيس؟ على أي شيء؟ نحن هكذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. هي هذه؟ هي هذه المجالس إذا لم أكن متواجدا فيها فإن الله يخذلني. هذه المجالس التي إذا ما تواجدت فيها فإن الله يخذلني. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. حتى إذا أرادوا أن يتحدثوا في موضوع حوزوي فإنهم سيبادرون إلى تمزيق أحاديث أهل البيت، إلى تضعيفها والتشكيك فيها، وإذا أرادوا أن يفسروا آية من القرآن سيذهبون إلى الفخر الرازي أو إلى الطبري، وفي أحسن الأحوال يذهبون إلى تبيان الطوسي أو إلى مجمع البيان للطبرسي، وهذه تفاسير ناصبية أيضا لأنهم نقلوها عن تفاسير النواصب. هي هذه مجالس العلماء، هذه مجالس البطالين مثل ما يقول دعاء أبي حمزة الثمالي: أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. هناك مجالس العلماء التي لا وجود لها في حوزة النجف، وهناك مجالس البطالين، هذه هي مجالس البطالين. عودوا إلى هذه الكلمات في دعاء أبي حمزة الثمالي وتدبروا فيها وطبقوها على هذا الفيديو. بالله عليكم، أي العناوين ينطبق على هذه المجالس؟ أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، هذا العنوان ينطبق. أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. صدقوني حتى هذا العنوان كثير على غرزة الخوء هذه. مجالس البطالين هم الذين يصرفون أوقاتهم في التفاهات، وليس بالضرورة أن يصرفوا أوقاتهم في المحرمات. مجالس البطالين ربما ينفقون أموالهم في أمور مباحة لكنها من الأمور التافهة السخيفة من الأمور التي تخلو من الحكمة وتخلو من الفائدة والمنفعة. هذه المجالس مجالس بطالين، لكنها من أسوأ أنواع المجالس. أتعلمون لماذا؟ سأحدثكم. ماذا تعرفون عن صناعة الدخان، عن صناعة السجائر؟ ماذا تعرفون؟ سأحدثكم وأتمنى أن تنصتوا. قطعا هؤلاء الثولان أصحاب الغرزة، هؤلاء لا يفقهون شيئا، هؤلاء لا يفقهون شيئا لا من الدين ولا من الدنيا. ضحك علينا بهؤلاء الثولان، بهؤلاء الغبران، ضحك على أجدادنا وآبائنا، وضحك علينا وعليكم. سجائر الروثمانز والماركات الأخرى، أتعلمون أن أكثرهم في هذه الغرزة يدخنون الروثمانز تقليدا للمرجع، باعتبار أن عمل المرجع عمل مقدس، ومن أن المرجع حكيم يتشبهون به، يدخنون الروثمانز أيضا. أتعلمون كيف تصنع سجائر الروثمانز؟ كيف تصنع السجائر بشكل عام؟ سأحدثكم حتى وإن طالت الحلقة، لأنني أريد أن أجعل الحلقة هذه الجزء الأخير من حديثي عن تحريف الدين وعن الخوئي. يحصدون أوراق التبغ ويكدسونها، يجمعونها في مخازن معينة. تبدأ عملية تجفيف، عملية التجفيف قد تكون في زماننا بواسطة أجهزة تنفخ الهواء الحار، وقديما كانوا يسجرون النار قريبا من أكداس أوراق التبغ، يحتاجون إلى تجفيفها بدرجة من الدرجات. أتعلمون ماذا يضعون في تلك الأكداس؟ يضعون أنواعا من السموم، سموم لقتل الجرذان والفئران، لأنها تتكاثر في هذه المخازن بسبب الرائحة وبسبب ما يتوفر فيها من شيء قد تقتات عليه الجرذان والفئران، خصوصا وإن المخازن تلك تبنى عند الحقول والمزارع التي يزرع فيها التبغ. فهناك سموم الجرذان والفئران، وهناك سموم لسائر الحشرات الأخرى التي قد تتغذى على أوراق التبغ، وهناك حشرة خاصة طفيلية تنمو في أكداس أوراق التبغ، فهناك مبيدات لحشرة التبخ، وهناك مبيدات لسائر أنواع الحشرات، وهناك سموم قاتلة للجرذان والفئران، هذه كلها توضع في داخل تلك الأكداس. البعض منها يذوب بسبب الحرارة، البعض منها يلتصق، بالنتيجة حينما يأتون لتحميل أكداس أوراق التبغ هذه السموم تكون موجودة فيها وتبقى معها ولن تنظف. إلى أين تؤخذ؟ تؤخذ إلى مصانع السجائر، مصانع الدخان، قسم منها يوضع في أحواض. ماذا يوجد في هذه الأحواض؟ هذه أحواض تكون مليئة بالخمور، بالخمور، خمور خمور، وبالخمور المركزة، خمور مركزة، خمور خمور ومركزة، وتضاف إليها خميرة مصنوعة من مجموعة خمور، مجموعة خمور تصنع منها خميرة، وتضاف إلى خمر مركز في تلك الأحواض. قطعا هذا النوع من السجائر ليس فاخرا، السجائر الفاخرة توضع في براميل خاصة، تملأ تلك البراميل بالخمور بنوعية أفضل من الخمور التي هي في الأحواض، تملأ بالخمور وتنقع فيها أوراق التبغ التي تكون جودتها أفضل، تنقع فيها ثم تغلق تلك البراميل ويحكم إغلاقها، والأحواض أيضا تغطى. قد تترك البراميل إلى 3 سنوات 4 سنوات وحتى إلى 7 سنوات كي يكون الخمر معتقا ويكون التبغ معتقا أيضا. أما الذي في الأحواض قد يترك لسنة لسنتين 3 حتى يتشرب التبغ بالخمر تشربا كاملا. بعد ذلك، بعد أن تنتهي المدة بالنسبة للأحواض في بعض الأحيان إلى 1 إلى 2 إلى 3 في الأعم الأغلب إلى 3 سنوات وفي البراميل المغلقة في تلك الأوعية المغلقة يستمر الأمر إلى 5 سنوات أو أكثر، يخرجون أوراق التبغ المنقوعة بالخمور المركزة، خمور مركزة مركزة، يخرجونها. قطعا المواد السامة قد ذابت وأضافوا إليها بعض المواد حينما نقعوها، يخرجون أوراق التبغ المنقوعة، يضيفون إليها مواد كثيرة جدا قد لا تصدقون إذا قلت لكم بالمئات، هذا كلام علمي موثق. التقرير الذي قدم إلى الكونغرس الأمريكي قدمته شركات صناعة السجائر لم يذكروا فيه كل المواد، ذكروا فيه 599 مادة، لم يذكروا كل المواد. التقارير الموجودة عند الأمم المتحدة التقارير الموجودة عند المؤسسات التي تحارب التدخين. الأطباء الخبراء البعض منهم يقول صدقوني قرأت في عدة تقارير لعدة وزراء صحة بريطانيين في الحكومات السابقة يتحدثون عن أن المواد التي تستعمل في صناعة السجائر تتجاوز 5000 مادة، وأكثر هذه المواد سامة. لكن شركات الدخان لا تتحدث عنها، لا شأن لي بهذا الجانب الصحي، أنا أتحدث عن الجانب الخمري، الجانب الإسكاري. يخرجون أوراق التبغ التي بقيت منقوعة لمدة طويلة وربما لعدة سنوات، نقعت في خميرة صنعت من مجموعة خمور مركزة مع خمر مركز نقعت فيه أوراق التبغ كي تبدأ عملية الفرن، لأن أوراق التبغ تكون كبيرة الحجم. ويؤتى بتلك المواد التي تضاف، فكيف يذيبونها؟ يذيبونها في مادة كحولية خمرية نقية جدا بدرجة 100%. دعوني أخبركم عن أشهر أنواع الكحوليات في العالم وكم نسبة الكحول فيها حتى تقارنوا بين هذا الكحول الذي نسبته 100%. البيرة، الفقاع، البيرة هذا الشراب المعروف، كم نسبة الكحول فيه؟ تتراوح ما بين 4 إلى 6%، ولذا فدرجة الإسكار فيها قليلة جدا، لأن الكحول هو الذي يسبب الإسكار. فنسبة الكحول في البيرة ما بين 4 إلى 6. هناك شراب أقوى من البيرة، شراب السيدر. السيدر نسبة الكحول فيه قد تصل إلى 8%. وهناك النبيذ الواين، رد واين، وايت واين، النبيذ الأبيض والنبيذ الأحمر، نسبة الكحول فيه تصل إلى 14%. هو مسكر، النبيذ مسكر، نسبة الكحول تصل فيه إلى 14%. الشامبين، والذي يسميه العرب الشمبانية، الشمبانية، الشامبين، نسبة الكحول فيها 14%. الفودكا، هذه البيرة الروسية القديمة، الآن أنواعها منتشرة في العالم، أشهرها الفودكا الأمريكية، المارتيني، البلودي ماري، وأمثال هذه الأنواع، نسبة الكحول فيها تصل إلى 40%. والمارتيني من الخمريات القوية، مشهور في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض بقاع أوروبا. المارتيني والبلودي ماري نسبة الكحول فيهما تصل إلى 40%. الويسكي مثلا، تصل نسبة الكحول فيه إلى 50% في بعض أنواعه. ربما من أكثر أنواع الكحول ومن أكثر أنواع الخمريات البراندي، تصل نسبة الكحول فيه إلى 60%. بقية الأنواع مثل الجين قد تصل النسبة فيه إلى 55%. التكيلا وهو شراب معروف مكسيكي تصل النسبة فيه إلى 40%. ربما أقوى شراب في العالم تصل فيه نسبة الكحول إلى 90%، ويقولون من أنه يسبب الهلوسة، وكان ممنوعا في أكثر دول العالم، ربما أجازوه بشروط في السنوات الأخيرة. الأفسنتين، شراب الأفسنتين هو أقوى شراب كحولي في العالم، تصل نسبة الكحول فيه إلى 90%، ويقولون من أنه يسبب الهلوسة، الذي يشربه يرى أشياء ويسمع أشياء ليست موجودة. كان ممنوعا في كثير من الدول، ولكن أجازوه في السنوات الأخيرة بشروط. هذه أشهر الماركات التي يشربها أهل الخمر في العالم، ولاحظوا نسبة الكحول فيها. أعلى شيء هو البراندي، وهو نبيذ مقطر، نوع من أنواع النبيذ الفرنسي المقطر، تصل نسبة الكحول فيه إلى 60%. الويسكي المشهور من 40% إلى 50%، والكونياك بنسبة 40%، إلى بقية الأنواع الأخرى. هذه هي الأنواع المشهورة. أما هذا الكحول الذي يضاف إلى أوراق التبغ، نسبة الكحول فيه بدرجة 100%. لاحظوا الكمية الخمرية والإسكارية التي تضاف إلى أوراق التبغ. انظروا إلى قضية النجاسة والحرمة. أنا لا أتحدث عن الإسكار هنا، وإنما أتحدث عن قضية النجاسة والحرمة. فهنا تحدث عملية الفرم وعملية الخلط، وإنما يؤتى بكحول نقي بدرجة 100% لأجل إذابة المواد الكثيرة التي تضاف إلى التبغ، لأن التبغ يتميز برائحة كريهة جدا، ويتميز بمرارة لاذعة في الطعم، ما فيه من شيء حسن، ولذلك يضيفون أنواعا من المواد لتطيب رائحته، ويضيفون أنواعا من المواد لتغيير نكهته، ويضيفون أنواعا من المواد المحلية لإزالة مرورته. وهناك وهناك، فضلا عن المواد التي تسبب الإدمان كي يستمر المدخنون على التدخين. على أي حال، أنا لست هنا بصدد المسائل الصحية، وإنما أتحدث عن علاقة التدخين بالخمر. فنقع أوراق التبغ في الأحواض أو في البراميل المغلقة بخمر مركز مع خميرة خمرية من مجموعة من أنواع الخمر، وبعد ذلك لما فرموا ومزجوا أوراق التبغ مع المواد المضافة لتغيير النكهة والطعم والرائحة وإلى آخره، كل ذلك كان مع كحول نقي بدرجة 100%، يعني مع نجاسة كاملة بدرجة 100%. فحينئذ كل هذا المزيج يتعرض لعملية تجفيف بدرجة من الدرجات، وبعد أن تتم عملية التخمير في هذا المزيج، حينئذ ينتقلون إلى المرحلة الأخيرة لأجل تعبئته، لأجل لفه بالورق. إنها الطريقة التي يعبأ بها، فطريقة تعبئة التبغ متنوعة، قد يكون في لفافات كالسجائر التي يشربها الخوئي، قد يكون في ذلك السيجار الكبير المعروف كسيجار هافانا مثلا، سيجار الكوبي، وهناك السيجار الفرنسي، وهناك السيجار الأمريكي، وقد يوضع في أكياس كتبغ للبايب الغليون. وقد ما قبل مرحلة التعبئة الأخيرة فإن التبوغ ترش بالخمر أيضا، هذه الرشة الأخيرة قبل أن تعبأ، ترش بطريقة خفيفة، تبخ بخا، هذه الرطوبة الموجودة في السيجارة حينما تخرجونها من العلبة، هذه رطوبة البخة الأخيرة من الخمر. أتعلمون أن الفلتر الذي هو في آخر السيجارة يشبع بخمر الكونياك وبأنواع أخرى، لماذا؟ لتطيب نكهته. أنتم جربوا الآن، أخرجوا سيجارة من علبة السجائر واتركوها في مكان، ضعوها مثلا على سطح الثلاجة، ضعوها في زاوية على الشباك، في رف من الرفوف في البيت، اتركوها لثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام خذوها وقارنوا فيما بينها وبين السيجارة التي تخرجونها من علبة سجائر فتحتموها الآن وتذوقوا طعمها، ستجدونها يابسة، ستجدون الفلتر يابسا. لماذا؟ لأن الخمر قد تطاير منه، وستجدون أوراق التبغ في داخل اللفافة يابسة، وإذا ما أشعلتم السيجارة فإنها ستحرقكم. لماذا؟ لأن الخمر الذي كان فيها قد تطاير، الذي كان يغير طعمها. الخمر داخل في صناعة السجائر إلى درجة كبيرة، الخبراء يقولون. هذا الموضوع صدقوني أنا تتبعته، ليس الآن، تتبعته منذ التسعينات، منذ التسعينات وأنا أتتبع هذا الموضوع. وإذا رجعتم إلى كتابي من وهج العشق الحسيني فإنني قد تحدثت عن هذا الموضوع الذي طبع في التسعينات، تحدثت عن هذا الموضوع حينما قارنت بين أضرار التدخين وأضرار التطبير. هذا الموضوع قرأت عنه كثيرا وحققت فيه كثيرا. هذه المعلومات دقيقة ودقيقة جدا. في كل سيجارة على الأقل هناك مادة خمرية تشكل من السيجارة بنسبة 30% على الأقل، على الأقل، على الأقل. أما بالنسبة للتبوغ التي تستعمل في البايب أو في الغليون فنسبة الكحول فيها عالية، أو تلك التي تستعمل في صناعة السيجار، إنها السيجارة اللفافة الكبيرة المعروفة وهي غالية الثمن. هذه السيجارة في الروثمانز أو في غيره، وبالمناسبة سجائر الروثمانز والمالبورو والوينستون من السجائر المعروفة من أنها تنقع كثيرا في الخمور، ومن أن نسبة الخمور فيها عالية جدا. ومن هنا يأتي سبب الإدمان الشديد على هذه الأنواع، بسبب المادة الخمرية المركزة في هذه الأنواع. هذا الكلام كلام علماء، هذا ما هو بكلام الصحف، هذا كلام تحقيق. أتعلمون من أن أكثر الجهات التي تدافع عن شركات ومصانع الدخان من هي؟ إنها شركات الخمور، مصانع الخمور. لماذا؟ لأن أكثر زبائن شركات الخمور هم صناع التدخين، لأنهم يحتاجون إلى كميات هائلة من الخمور ويأخذونها في براميل، لا يأخذونها في زجاجات أو في تعليب، فيوفرون أموالا هائلة لشركات صناعة الخمور. قد يذهب ثلث الأرباح وربما أكثر من أرباح شركات التدخين إلى شركات الخمور. ولذا فإن أكثر المدافعين عن شركات صناعة السجائر هم صناع الخمور، للترابط الوثيق فيما بين صناعة الخمور وصناعة السجائر. فهؤلاء رجاء أن اعرضوا لنا صورة الخوء مع السيستاني. هذا الخوء وهذا السيستاني، هؤلاء مراجع الطائفة، وتلاحظون صورة علبة الروثمانز. هذه سجائر منقوعة بالخمور، الأموال التي يدفعها الخوئي من الأخماس تصل إلى شركات الخمور. أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، هي غير الزيارة الجامعة الكبيرة. أقرأ عليكم في أوصاف أعداء أهل البيت، وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور. هذا الكلام ينطبق على هؤلاء أو لا؟ ابتاعوا اشتروا وابتاعوا بخمسكم الخمور. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. سادتي يا آل رسول الله، إني بكم أتقرب إلى الله جل وعلا بالخلاف على الذين غدروا بكم ونكثوا بيعتكم ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يا سادتي يا آل رسول الله، إني بكم أتقرب إلى الله جل وعلا بالخلاف على الذين غدروا بكم ونكثوا بيعتكم وجحدوا ولايتكم وأنكروا منزلتكم وخلعوا ربقة طاعتكم وهجروا أسباب مودتكم إلى أن تقول الزيارة الشريفة، وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين وابتاعوا بخمسكم الخمور. ماذا تقولون أنتم؟ هل ينطبق هذا العنوان على هؤلاء؟ مو أنا قلت لكم ذولا كل ما يكبرون يطيح حظهم أكثر، هذه هي الحقيقة. كان في نيتي أن أقرأ عليكم نصوصا أخرى، لكن وقت الحلقة صار طويلا. تذكروا وابتاعوا بخمسكم الخمور. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.